مفتوح. فقهيات الصيام.
السلام عليكم. أما بعد، فإن الله عز وجل لا يقبل العبادة إلا إذا تحقق فيها شرطان أساسيان، وهما: الأول إخلاص النية لله تعالى، وهو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى دون غيره، والثاني موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يعبد إلا به، وذلك يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وترك مخالفته، وعدم إحداث عبادة جديدة أو هيئة جديدة في العبادة لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذان هما ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فإن على المسلم أن يعرف أحكام الصيام وأن يسأل أهل العلم عنها إذا لم يعلم، لأن من وجب عليه الصيام وجب عليه وجوبا عينيا أن يعلم ما لا يصح الصيام إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيتعلم مفسدات الصيام وكيفية صيام ذوي الأعذار كالمريض والمسافر وآداب وحكم الصيام. ومن كان على علم بها فعليه أن يحرص على العمل بها حتى يتقبل الله عز وجل منه صيامه. وهذه الحزمة مخصصة للكلام عن الجوانب الفقهية في صيام رمضان، أما ما يتعلق بفضائل رمضان وآدابه فلها حزمة تعليمية منفصلة وحزمة أخرى متخصصة بأحكام قيام رمضان وعبادات العشر الأواخر منه. والصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد علم يزداد.
وخذ قبسا من العلم المصفى بنور العلم سبيل السبيل.
قناة زاد العلمية. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. فقهيات الصيام. الحكمة من مشروعية الصيام التقوى. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
السلام عليكم. ذكر الله تعالى الحكمة من مشروعية الصيام وفرضه علينا في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعض الحكم من مشروعية الصيام، وكلها من خصال التقوى. فمن تلك الحكم أن الصوم وسيلة إلى شكر النعم، فالصيام هو كف النفس عن الأكل والشرب والجماع، وهذه من أجل النعم وأعلاها. ثانيا أن الصوم وسيلة إلى ترك المحرمات، لأنه إذا انقادت النفس للامتناع عن الحلال طمعا في مرضات الله تعالى وخوفا من أليم عقابه، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصوم سببا لاتقاء محارم الله تعالى. ثالثا أن في الصوم التغلب على الشهوة، لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رابعا أن الصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين، فإن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في جميع الأوقات، فتسارع إليه الرقة عليه والرحمة به بالإحسان إليه، فكان الصوم سببا للعطف على المساكين. خامسا في الصوم قهر للشيطان وإضعاف له، فتضعف وسوسته للإنسان فتقل منه المعصية، وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضيق عليه المجاري فيضعف الشيطان ويقل نفوذه. سادسا أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه، ولأن الله طلب منه ذلك. سابعا في الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتها والترغيب فيما عند الله. ثامنا تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات، وذلك لأن الصائم في الغالب تكثر طاعته فيعتاد ذلك، وتتوالى عليه مواسم الخير ومناسباته وأنواع العبادة فيه. عاشرا فيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد مما يعالج فوضى الكثيرين لو عقلوا. الحادي عشر في الصيام إعلان لمبدأ وحدة المسلمين، فتصوم الأمة وتفطر في شهر واحد.
من حكم الصوم: الصوم وسيلة إلى شكر النعم، الصوم وسيلة إلى ترك المحرمات، التغلب على الشهوة موجب للرحمة والعطف على المساكين، الصوم قهر للشيطان وإضعاف له، الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، التزهيد في الدنيا وشهواتها، تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات، اعتياد النظام ودقة المواعيد، الصوم إعلان لمبدأ وحدة المسلمين.
وفي علم الهدى فاحرص عليه، غذاء للقلوب وللعقول، ولا تغتر إن حصلت علما فما أوتيت منه سوى القليل.
قناة زاد العلمية، تعلم وعلم. من الله علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، خيريتنا مصدرها العلم.
إذا هزني الشوق نحو السنا فناسي زاد وفي كسران.
تعلم وعلم.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد، تزود.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. فقهيات الصيام: ثبوت دخول الشهر. سنتناول في هذا الدرس النقاط التالية: بما يثبت دخول شهر رمضان، العمل بالحسابات في دخول شهر رمضان، الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر، استعمال ما يسمى بالدربيل في رؤية الهلال. موقف المسلمين في البلاد غير الإسلامية والتي ليس بها رؤية شرعية.
السلام عليكم. ثبوت دخول الشهر، يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان 30 يوما. وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوما إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطارا إن كان الهلال هلال شوال. ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد فإنها معتبرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وكذلك لو رآه بالطائرة مثلا. أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه. وأما استعمال المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان، فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. وعلى كل حال، متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا.
تعالوا بنا نسترجع بعضا من معلومات الدرس. يثبت دخول شهر رمضان: أولا، برؤية هلال رمضان. ثانيا، بإتمام شعبان 30 يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما موقف المسلمين في البلاد غير الإسلامية والتي ليس بها رؤية شرعية، فإن كان يمكنهم رؤية الهلال عن طريق شرعي وجب عليهم، فإن لم يمكنهم هذا فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية.
صراط الله يوصل التالكين إلى الجنات فانهض للوصول.
قناة زاد العلمية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد، تزود.
من الأخطاء التي يقع فيها بعض المعتكفين كثرة النوم بالنهار والسهر بالليل في غير طاعة، كثرة الخروج من المسجد لغير حاجة، المبالغة في استعمال الهاتف الجوال، كثرة الزيارات وإطالتها بين المعتكفين، المبالغة في إحضار الأطعمة وإيذاء المصلين برائحة الطعام.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. فقهيات الصيام، أحكام النية. نتعلم في هذا الدرس ما يلي: النية في صوم الفرض، النية في النفل المطلق والنفل المعين، حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر، حكم السجين والمحبوس إن علم بدخول الشهر، أحكام متنوعة حول النية.
السلام عليكم. أحكام النية: تشترط النية في صوم الفرض وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة، ويجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. والنية عزم القلب على الفعل، والتلفظ بها بدعة، وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كل ليالي رمضان، بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر. وأما النفل المطلق فإنه لا تشترط له النية من الليل، لكن النفل المعين الأحوط أن ينوى له من الليل حتى يكتمل الأجر. ومن شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بد أن يتمه، ولا يجوز أن يقطعه بغير عذر. وأما صوم النافلة فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو بغير عذر. من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه، وعليه القضاء عند جمهور العلماء. السجين والمحبوس: إن علم بدخول الشهر بمشاهدة أو إخبار من ثقة وجب عليه الصيام، وإلا فإنه يجتهد لنفسه ويعمل بما غلب على ظنه. إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك حالا سواء سمع الأذان أم لا. وأما الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فبدعة من البدع. والفطر يحصل بمجرد النية ولو لم يأكل الإنسان شيئا، وإذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق.
المسائل المهمة في أحكام النية: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، النفل المطلق لا تشترط له النية من الليل، تشترط النية في صوم الفرض وكذا كل صوم واجب، النفل المعين الأحوط أن ينوي له من الليل، من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء، الفطر يحصل بمجرد النية بالفطر ولو لم يأكل الإنسان شيئا.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد علم يزداد.
وخذ قبسا من العلم المصفى، بنور العلم سبيل السبيل.
قناة زاد العلمية.
للسن دور عظيم في حسن التصرف والتلقي للأحداث، ولا يغني عن السن دور آخر. ويعنى بالسن من كان ذا تذكر واعتبار وادكار، أما من كانت الأحداث تمر عليه مرور الكرام فلا قيمة لتقدم السن عنده. وإذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل في الإنسان سميته طفلا.
من الله علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، خيريتنا مصدرها العلم.
إذا هزني الشوق نحو السنا فناسي زاد رفيق السرى.
زاد تعلم وعلم.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. فقهيات الصيام. شروط الصيام: نتعلم في هذا الدرس ما يلي: شروط وجوب الصوم، شروط صحة الصوم، أحكام وفتاوى متفرقة حول هذا الموضوع.
السلام عليكم. شروط الصيام. للصيام شروط في الوجوب والصحة، فشروط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام، لأن الله تعالى كتبه على المسلمين بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فلا يجب على كافر ويعاقب على كفره وعلى تركه للشعائر التي منها الصيام، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام السابقة لإسلامه. ثانيا، البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه 4، واللفظ لأبي داود. فلا يجب الصوم على من لم يبلغ، ويؤمر الصبي بالصيام 7 إن أطاقه، وذكر بعض أهل العلم أنه يضرب على تركه 10 كالصلاة. ثالثا، العقل، فلا يجب الصوم على مجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، ومثله في الحكم المصروع. رابعا، القدرة على الصيام، فلا يجب الصيام على من لا يقدر عليه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه شروط الوجوب. أما شروط صحة الصوم فهي 6: أولا، الإسلام، فلا يصح من كافر، لأن من شرط قبول العمل الإسلام، قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثانيا، انقطاع دم الحيض، لأن الحائض يحرم عليها الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى. متفق عليه. ثالثا، انقطاع دم النفاس، لأنه يحرم بسبب النفاس جميع ما يحرم بسبب الحيض كما تقدم في بابه. رابعا، التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أن يأمره به 7 سنين، وأن يضربه عليه 10 ليعتاده قياسا على الصلاة. خامسا، العقل، لأن حقيقة الصوم الإمساك عن المفطرات مع النية، لقوله سبحانه في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فأضاف ترك المفطرات إليه، والمجنون لا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه. لكن لو نوى العاقل ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه جزءا قليلا صح صومه لوجود الإمساك في جزء من النهار، كما لو نام بقية النهار. سادسا، النية من الليل لكل يوم في صوم واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، لحديث حفصة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه 4. ماذا إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار؟ الجواب: لزمهم الإمساك بقية اليوم، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر. يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك بصبيانهم. وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليهم من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه، وتتطبع نفوسهم بقواعد الإسلام وأصوله وأركانه حتى تكون كالغريزة لهم والعادة. ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك. وهنا ننبه على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات، وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. ويدعي هؤلاء أنهم يمنعون صبيانهم رحمة بهم وإشفاقا عليهم، والحقيقة أن رحمة الصبيان بأمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليه هو الرحمة في الحقيقة، وهو من حسن التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام.
مراجعة ما تعلمناه في الدرس. شروط وجوب صوم أربعة. أولا الإسلام. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ثانيا البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ثالثا العقل، لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يعقل. رابعا القدرة على الصيام، لقول الله تعالى:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
شروط صحة الصوم ستة: الإسلام، انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، التمييز، العقل، النية.
وفي علم الهدى فاحرص عليه، غذاء للقلوب وللعقول، ولا تغتر إن حصلت علما فما أوتيت منه سوى القليل.
قناة زاد العلمية، تعلم وعلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
من الله علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، خيريتنا مصدرها العلم. تعلم وعلم.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. فقهيات الصيام. أصول المفطرات. إخواني الدارسين والدارسات، نتناول في هذا الدرس النقاط التالية: من المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء، من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ. المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة.
السلام عليكم. أصول المفطرات. إن الله تعالى قد شرع الصوم على أتم ما يكون من الحكمة، فأمر الصائم أن يصوم صوما معتدلا فلا يضر نفسه بإخراج ما يضعفه ولا يتناول ما يضاد الصيام. ولذلك كانت المفطرات على نوعين، منها ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب، فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام. وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع. وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سننه. فمن المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاء والحيض والاحتجام، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم ويخرج صومه عن حد الاعتدال. وأما المفطرات فإنها لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: أولا العلم، ثانيا الذكر، ثالثا الإرادة. فإذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا يبطل صيامه، فلا يبطل صوم من جهل مفطرا سواء كان جاهلا بالوقت أو كان جاهلا بالحكم. ومثال الجاهل بالوقت أن يقوم الرجل في آخر الليل ويظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت. ومثال الجاهل بالحكم أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة فيقال له صومك صحيح، والدليل على ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا، وضد ذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية الدارقطني وصححه: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وإذا رأى الإنسان من يأكل ناسيا فإن عليه أن يذكره لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولأن الأصل أن هذا منكر يجب تغييره. الشرط الثالث الإرادة، فلو فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، ولو أكره الرجل امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه فصومها صحيح لأنها غير مريدة. ودليل ذلك قوله تعالى في من كفر مكرها: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الصائم على الفطر أو فعل مفطرا بدون إرادة فلا شيء عليه وصومه صحيح.
نسترجع بعضا من معلومات الدرس. أصول المفطرات: من المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء مثل الأكل والشرب. من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاء والحيض والاحتجام. قال تعالى:
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم، فإذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه صحيح. الذكر، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح. الإرادة، فلو فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد تزود، ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل. من رحمة الله بعباده أن فرض عليهم زكاة تؤخذ من الأغنياء تطهيرا لهم ولأموالهم، وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا تجب إلا على من ملك النصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، ولكل مال زكوي نصابه المعروف، وإنما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب باستثناء الزروع والثمار، فإنها تجب زكاتها فور حصادها. ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاة هذا الدين إذا قبضه لعام واحد مهما بقي عنده الدين. أما إن كان دينه على غني يمكنه السداد في أي وقت فإنه يزكيه كل عام. وما أعد من الأموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت وأثاث المنزل فلا زكاة عليه، وما أعد للتأجير كالسيارات والفنادق والمحلات فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها. فأدي زكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الله سيعوضك خيرا في الدنيا والآخرة.
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وخذ قبسا من العلم المصفى بنور العلم سبيل السبيل.
قناة زاد العلمية.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. فقهيات الصيام. الأكل أو الشرب. نتعرف في هذا الدرس على النقاط التالية: حكم إيصال المأكول أو المشروب إلى الجوف، حكم من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان، التدخين من المفطرات، حكم ما كان بمعنى الأكل والشرب.
السلام عليكم. الأكل أو الشرب، كل إيصال لمأكول أو مشروب إلى الجوف من طريق الفم يعد مفطرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، حلالا أو حراما، نافعا أو ضارا، أو ليس فيه نفع ولا ضرر. وكذلك لو أدخل الشيء إلى جوفه عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلولا أن دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لما سهى: فإذا نسيت فذكروني. والإنسان الناسي معذور لنسيانه، لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ولم يدل عليه يكون مقصرا، لأن هذا هو أخوه، فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحاصل أن من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فإنه يذكره، وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فورا، ولا يجوز له أن يتمادى في أكل أو شربه، بل لو كان في فمه ماء أو شيء من طعام فإنه يجب عليه أن يلفظه، ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذكر أو ذكر أنه صائم. وكذلك فإن رؤية شخص يأكل أو يشرب في نهار رمضان منكر في الأصل، يجب إنكاره. والتدخين من المفطرات وليس عذرا في ترك الصيام، إذ كيف يعذر بمعصية؟ ومن المفطرات ما يكون بمعنى الأكل والشرب، وهذا يشمل أمرين: الأول حقن الدم في الصائم، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم فإنه يفطر، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب. ثانيا الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب فإنها مفطرة لأنها بمنزلة الأكل والشرب تقوي. وأما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين وإبر التطعيم ونحو ذلك فإنها لا تضر الصيام سواء كانت عن طريق العضلات أو الوريد. وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوع الدم مرة أخرى مع إضافة مواد مغذية كالسكريات والأملاح والفيتامينات وغيرها إلى الدم يعتبر مفطرا. والراجح أن الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر. وبخاخ الربو لا يفطر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره.
إخواني وأخواتي تذكروا معي تلك المعلومات، كل إيصال لمأكول أو مشروب إلى الجوف من طريق الفم يعد مفطرا سواء كان قليلا أو كثيرا، حلالا أو حراما، نافعا أو ضارا. حكم من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان يجب عليه أن يذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سهى في صلاته: فإذا نسيت فذكروني. من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب: أولا حقن الدم في الصائم، ثانيا الإبر المغذية، ثالثا غسيل الكلى. الراجح أن الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد تزود. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد علم يزداد.
ورتل القرآن ترتيلا.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. فقهيات الصيام. إخواني وأخواتي الدارسين والدارسات، سنتعرف في هذا الدرس على النقاط التالية: الجماع هو أعظم المفطرات وأكبرها إثما، مسائل متفرقة حول حكم الجماع في نهار رمضان.
السلام عليكم. الجماع من أسوأ المفطرات، لما كان الإنسان يعجز عن التحكم في نفسه إذا تحركت شهوته لزمه أن يبتعد عن الأسباب التي تقوده إلى هذا المفطر من المفطرات. والجماع هو أعظمها وأكبرها إثما، فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد أفسد صومه، أنزل أو لم ينزل، وعليه أولا التوبة، وثانيا إتمام ذلك اليوم، وثالثا القضاء، ورابعا الكفارة المغلظة. ولا تجب الكفارة المغلظة بشيء من المفطرات إلا الجماع. وكفارة الجماع هي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فلا شيء عليه. ولو أراد الاحتيال على جماع زوجته بالأكل أولا ثم الجماع فمعصيته أشد، لأنه قد هتك حرمة الشهر مرتين، مرة بأكله والثانية بجماعه، والكفارة المغلظة عليه أوكد، وحيلته لا تخفف عنه ولا تنفعه، وتجب عليه التوبة النصوح. ومن جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام، ولا يعذر بجهله بوجوب الكفارة طالما أنه يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان. وعدم العلم بالكفارة المغلظة لمن جامع في نهار رمضان ليس سببا في إسقاط الكفارة، لأنه قد علم بالتحريم ثم انتهك حرمة العبادة، فلزمه ما يترتب على ذلك سواء علم بالعقوبة أو لم يعلم. ويدل على هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأخبره أنه هلك لأنه جامع امرأته في رمضان وهو صائم، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن هذا الرجل لم يكن يعلم أن في ذلك كفارة وما هي الكفارة. وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع، وصومه صحيح في هذه الحالة ولو خرج منه شيء بعد ذلك. أما لو استمر إلى ما بعد طلوع الفجر فسد يومه، ويجب عليه أن يمسك في بقيته، وعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة. والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته جائز إذا كان يأمن على نفسه، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. أما حديث يدع زوجته من أجلي فالمقصود به جماعها، لكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك، لأنه يؤدي إلى إفساد صومه، ولا يأمن من وقوع مفسد من الإنزال أو الجماع. والقاعدة الشرعية تقول كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. إذا أصبح وهو جنب فلا يضر صومه، ويجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، وعليه المبادرة لأجل الصلاة ولتقربه الملائكة.
إخواني وأخواتي، هيا نستذكر معا تلك المعلومات. أحكام الجماع في رمضان: من جامع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد أفسد صومه، وكفارته التوبة، إتمام ذلك اليوم، القضاء، الكفارة المغلظة، وكفارة الجماع، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. تذكر: التقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته جائز إذا كان يملك نفسه.